بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته. أيها الفضلاء، في بداية هذا اللقاء أسأل الله الكريم الذي جمعنا في بيت من بيوته أن يمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم وهذه المجالس في الرياض، تحفها الملائكة ويذكرها الله جل وعلا في من عنده. قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخي الكريم، تأمل هذه الفضائل العظيمة. السكينة مطلب لكل إنسان ينالها الإنسان إذا حضر مثل مجالس الذكر. السكينة والطمانينة أشمل وأعظم وأفضل من السعادة بالمحسوسات والماديات. إذا أنزل الله سكينته على عبده اطمأن قلبه، انشرح صدره. هذا من مواطنها الاجتماع في مجالس الذكر في بيوت الله جل وعلا. وحفتهم الملائكة وذكرهم الله جل وعلا في الملأ الأعلى في من عنده. وهذا لا شك أنه من فضل الذكر ومن فضل مجالس العلم والجلوس في المساجد. ومن جلس في مصلاه فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، دام في مصلاه. وهذا فضل عظيم. كما سمعنا من المقدم وفقه الله، نتدارس وإياكم شيئا من دروس الحج. ودروس الحج أكثر من أن تحصر، لكن لعلي في هذه الجلسة أقف مع بعض الدروس، وأسأل الله لي ولكم الإخلاص والقبول والسداد، ويجعلنا وإياكم ممن يستفيد مما يمر عليه. من دروس الحج أن الإنسان يتأمل بفضل الله على عباده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. الحج أيام معدودة، 4 أيام، من يوم 8 إلى 12 والمتأخر إلى اليوم 13. هذه الأيام المعدودة إذا قام المسلم بها على الوجه المطلوب، أخلص القول لله واتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا من كرم الله. فيتأمل المسلم بفضل الله على عباده، جعل أعمال يسيرة ورتب عليها الأجور العظيمة. الآن من صلى وقرأ الأذكار التي كتبت على هذه الشاشة، سبح 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، ماذا يحصل له؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غفر ذنبه. فضائل رب العالمين على العباد كثيرة. إذن فيتأمل المسلم بفضل الله جل وعلا. بل إن عمر الإنسان 60 أو 70 سنة قليلة، ثم إذا صبر المسلم نفسه على طاعة الله فإن الله يدخله الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وأنتم فيها خالدون، وإن كان عبد الله لفترة وجيزة ولفترة محدودة. وهذا من كرم الله جل وعلا على عباده. من دروس الحج أن الإنسان إذا أتى الميقات، وأول ما يبدأ به يعلن التوحيد لله جل وعلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا التوحيد من أجله قامت السماوات والأرض، ومن أجله أوجد الجزاء والحساب، ومن أجله أرسلت الرسل، دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا لهذا الغرض. قال الله جل في علاه: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام من أجل لا إله إلا الله، أن يعبد الله وحده جل في علاه. فالحاج منذ أن يتلبس بهذا الأمر فهو يعلن التوحيد لله، لبيك اللهم لبيك استجابة لك وحدك يا الله بعد استجابة لا شريك لك، فيخلص العمل والقول والفعل لله جل وعلا، لا يريد بهذه العبادة ولا يريد بغير هذه العبادة إلا وجه الله، لأن المؤمن يعلم ويعتقد ويجزم أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وأن الذي يجلب النفع هو الله والذي يدفع الضر هو الله جل في علاه، فيخلص في قوله. وعندما يلبي من الميقات وإن كان من أهل مكة ولبى في مكة يستشعر هذا التعظيم والإجلال والتقديس لله سبحانه وتعالى وحده، ويخلص له العبادة والعمل. يعظم عند الخالق جل وعلا بأمرين: بالإخلاص لله جل وعلا وبالمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. العمل لو كان قليل وأخلص صاحبه فإنه يدخل الجنة. تأملوا معي يا رعاكم الله إلى الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يوم القيامة يظل بظل عرش الرحمن، بظل الله، يوم لا ظل إلا ظله. لماذا؟ لأنه تصدق يريد وجه الله، ولا يعلم عن الإخلاص إلا الله، لأن القلوب لا يعلم ما بها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فيخلص الإنسان بأقواله وأعماله لله جل وعلا. وتذكر الرجل من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، الرجل ذكر الله خاليا لا يراه الناس فيمدحون بالخشوع ونحو ذلك، وإنما دمعت عينه محبة وإجلالا وخوفا من الله، فيوم القيامة يظل بظل الله. ومن وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار، وذكر عين بكت من خشية الله. فهذه الدمعة حجبت الإنسان عن النار وأوجبت له الجنة. لماذا؟ لما فيها من الإخلاص. فالمؤمن يستشعر هذا الأمر وهو يلبي بالحج، ثم يجعل ذلك منهجا في حياته، منها أن يراجع نفسه: هل أقوالي وأعمالي خالصة لله؟ هل جميع ما قلته من الأعمال والأفعال صرفته لله؟ أو أريد مدحا من الناس وثناء من الناس، وحتى يقول الناس مثلا لصاحب المال: والله فلان ينفق ويبذل، وصاحب القرآن مجود ومتقن ونحو ذلك، أم أراد بذلك وجه الله جل في علاه؟ إذن فهذا الإنسان عندما يقوم بهذه العبادة ويلبي لله جل وعلا يراجع نفسه بإخلاصه، والإخلاص أمر عزيز لا يظن الإنسان أنه سهل. يقول الإمام الشافعي: شربت ماء زمزم للعلم فآتاني الله العلم، ويا ليتني شربته للإخلاص، ويا ليتني شربته للإخلاص. وهو من هو في علمه وفي ورعه وفي تقواه وفي زهده. فالإخلاص أمر شاق على النفوس، بل ذكر أهل العلم دقائق للرياء قد يقع بها الإنسان وهو لا يشعر، كما قال يعني بعض أهل العلم: كان يأتي الإنسان ويذم نفسه في المجالس في مجلس مليء من الناس ويقول: إن الله إنسان ضعيف لا علم عندي ونحو ذلك من الكلام، وهو يريد بهذا أن يمدحه الناس ويقول: فلان متواضع، فلان إلى غير ذلك. وكذلك من دقائق الرياء التي تنافي الإخلاص أن الإنسان يسمع عن الإخلاص وعن فضله فيخلص، لكن يريد أن يمدحه الناس ويقدمونه في المجالس، وإذا لم يقدموه ويجلوه فإن ذلك يشق عليه. نعم يقوم الليل، لكنه يريد بذلك أن يحترم ويقدر. أو من دقائقه أن يسمع عن فضل الإخلاص ثم يخلص حتى ينال هذا الأمر، كقبوله عند الناس وغير ذلك، فيخلص حتى ينال أمرا من أمور الدنيا. إذن فالملبي والحاج يراجع نفسه عندما يقول عند يعني تهليله وتكبيره ودخوله في النسك: لبيك اللهم لبيك، يستشعر هذا المعنى العظيم ويراجع نفسه ويتخذ قرارا مع نفسه أنه لا يفعل عملا إلا لله، وأن يراقب الله قبل أن يفعل وبعد أن يفعل في قوله: ماذا يريد بقوله؟ ماذا تريد بهذا الكلام؟ ماذا تريد بهذا التأليف؟ ماذا تريد بهذا الدرس؟ ماذا تريد بحفظ القرآن؟ ماذا تريد بهذه الصدقة؟ ماذا تريد ببرك لوالديك حتى يمدحك الناس؟ إذن فالحاج يستشعر هذه المعاني ويراجع نفسه في هذه المواطن ويتخذ قرارا أنه لا يصرف عبادة لغير الله جل في علاه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. فالله جل وعلا غني جل في علاه، ومن أخطر الأمور التي قد تنقص الأجر أو تزيل الأجر ما ينافي الإخلاص أو كمال الإخلاص وكمال التوحيد. إذن فالحاج يستشعر هذا المعنى، ومن ثم وهو قادم وماشي في الطريقة يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه أقسام التوحيد الثلاثة اجتمعت بهذه الكلمات. أنا أتمنى من كل حاج، كل مسلم، أن يستشعر العبارات التي يطلقها حتى يخشع قلبه ويكون للعبادة لذة ويكون لها ثمرات ويكون لها أجور عظيمة. إذن فيحقق التوحيد بأقسامه الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ويراجع نفسه كما قلت في تحقيق هذه الجوانب دائما. قد يقول قائل توحيد الربوبية يعرف الإنسان إن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، نقول نعم، لكن الناس يتبينون بهذا. انظر على سبيل المثال جانب الرزق، يؤمن هذا الإنسان بأن الرزاق هو الله، لكن يتعلق بغير الله، يتعلق بالبشر، يتعلق بالأسباب، يتعلق بالماديات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. وربنا جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رزق أحدكم يتبعه كما يتبعه الموت، رزق الواحد منا يتبعه كما يتبعه الموت. إذن تعتقد وتجزم بأن الرزق والله جل في علاه، هذا يجلب لك الراحة والسكينة والطمانينة، وتعمل بهذه العقيدة وتتعبد الله جل في علاه بهذا الاسم وبقية الأسماء كذلك. لما تعلم بأن الله سميع وأن الله بصير وأنه لطيف، وأثر هذه الأسماء عليك في حياتك ليس في الحج فقط، تعلم أيها الحاج بأن الله يراك، يسمع كلامك. أنت الآن أتيت إلى هذه المشاعر المقدسة وفي كل مكان يسمع كلامك، قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجة وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأنت أيها الحاج تسمع، وأيها المسلم تعلم وتعتقد بأن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويرى حالك، ثم تجعل هذا كما قلت منهجا في حياتك. لو طبق هذا الفقير والمريض، علم المريض بأن الله جل وعلا يراه وأنه يسمع تضرع وانكسار بين يديه، ألا يجلب له الراحة والسكينة والطمانينة؟ إذا علم بأن الذي ابتلاه بأنه رحمن وأنه رحيم، ألا يجلب له ذلك السعادة والسكينة والطمانينة؟ بلى. إذن فالحاج يجعل هذا يطبقه في حجه، ثم يجعل ذلك منهجا في حياته كلها. من دروس الحج أن الحج يعود الإنسان على الصبر. عندما يريد الإنسان أن يسافر من بلده أو حتى من مكة يحتاج أن يصبر على التعب والمشقة والزحام وصرف الأموال وغير ذلك من ما يتطلبه الحاج الذي أتى من ديار بعيدة، ترك بلده، ترك ولده ودياره وصرف من أمواله، هذه كلها تحتاج إلى صبر. إذن فيحتاج الإنسان حتى في عندما يأتي إلى هذه الأماكن الطاهرة حرسها الله وحماها، يأتي ويرى الزحمة مثلا الشديدة في المطاف وفي السعي وفي عرفات وفي مزدلفة وفي منى عند رمي الجمرات، هذا يحتاج أيضا صبر، يصبر الإنسان، ومن يصبر يصبره الله، فيتعبد الله بهذا الخلق الكريم. والله جل وعلا يقول: والله يحب الصابرين، ويقول سبحانه: والله مع الصابرين، ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر ورد في القرآن بأكثر من 90 آية. إذن فيعود الإنسان نفسه يصبر في الحج على المشقة وعلى العناء، ثم يجعل ذلك من هذا المكان يقول: أنا سوف أصبر. يصبر على يعني على زوجته، على أولاده، على مرضه، على ابتلائه، على غير ذلك من الأشياء التي طلب منه الصبر. ويصبر كذلك على طاعة الله، يصبر عن معصية الله الحاج، ويصبر على طاعة الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. كما قلنا أقدار الله المؤلمة في الحج عندما يترك الإنسان البلد والولد والمشقة التي تأتيه من جراء الحج، هذا من أقدار الله، الله قدر عليك هذا، فيصبر على أقدار الله جل في علاه تقدست أسماءه وصفاته، ويصبر على طاعة الله، لأن الحج يريد أيضا صبر، يريد الإنسان من أن ينزع الملابس الدنيا التي يتفنن بلبسها وهيئتها وكيفيتها ويلبس لباس الإحرام. لباس الإحرام هذا يحتاج صبر، المكثل في الإحرام يحتاج إلى صبر، والمشقة التي في الطريق ونحوه تحتاج إلى صبر. إذن كذلك يصبر عن معصية الله، الحاج يمنع عن أشياء يفعلها، يمتنع عن زوجته وغير ذلك مما من الطيب ومما منعه الله جل وعلا منه. إذن يحتاج الإنسان يصبر عن معصية الله ويصبر على طاعة الله، أشياء كانت مباحة له لكن أصبحت محرمة الآن، لا يجوز له أن يفعلها وأن يتلبس بها، نقول هنا يصبر. ثم إذا استطاع أن يصبر في هذه الأيام ولأنه جاهد نفسه على ذلك، يجعل ذلك منهجا في حياته كلها، أنه يقول: في هذا المكان إذا رجعت إلى بلدي أو في مكة كنت، خلاص الآن سأصبر، صبرت عن معصية الله وصبرت على طاعة الله، أيضا سأصبر على طاعة الله جل وعلا في المحافظة على الصلاة، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في ترك المعاصي بأشكالها من غنى ونحو ذلك، لأنه استطاع في هذه الأيام، يخشى أن ينقص أجر حجه أو يفسد أجر حجه، فعنده قدرة، عنده قدرة، عندما عقد العزم أصبح عنده قدرة أن يترك هذه الأشياء وأن يتخلص من هذه الأشياء. فالإنسان إذا عزم أعانه الله، فلما عقد الحاج العزم في هذه الأيام استطاع، وتعجب من بعض يعني الحجاج، يأتي بعبادات عظيمة وجليلة بثلاثة أو أربعة أيام، وربما تمضي عليه سنة كاملة لا يأتي بهذه العبادات، لأنه استعان بالله وعقد العزم وبدأ، فأعانه المولى جل وعلا. ومن يستعين بالله يعينه الله جل وعلا، وإذا علم الله من العبد الصدق أعانه وسدده وبارك له في حياته وفي وقته. إذن يأخذ الإنسان على نفسه أن يصبر على أقدار الله المؤلمة. من منا سلم من أمراض؟ إذن أنت أخي الحاج، أخي المسلم، ستبتلى في حياتك، ستبتلى بمرض من الأمراض، بنفسك أو بوالدك أو بوالدتك أو بزوجتك أو بأولادك، إذن تعود نفسك على الصبر. كذلك الصبر على الابتلاء والامتحان بأشكاله وأنواعه، مثل أذية الخلق، يتسلط عليك شخص يؤذيك، زميل في العمل أو حتى قريب لك ربما يؤذيك أذية عظيمة، فتحتاج أنك تصبر على هذه الأذية ولا تنتصر ولا تنتقم، وتجاهد نفسك على أن تقابل الإساءة بالعفو والإحسان، لأنك في الحج كذلك تحاول أن لا تحتك مع الناس حتى لا تفسد عليك حجك، كذلك لا تذهب حسناتك في بقية السنة. إذن الحج مدرسة من المدارس التي تخرج منها المسلم في تربية نفسه وكسب الأخلاق الجميلة، الأخلاق الإسلامية التي دل عليها القرآن والسنة. إذن فيعود الإنسان نفسه على أن يصبر، وإذا أصيب بمرض يصبر، إذا أصيب بفقر يصبر، وغير ذلك من الابتلاءات الكثيرة نشاهدها. شخص يطرد من بلده مثل المشردين الآن من هنا وهناك، ابتلاء وامتحان. لما تظلم وتطرد من بلدك وحلالك ومالك، لا شك هذا ابتلاء، هو ابتلاء عظيم، يحتاج قوة إيمان، يحتاج إنسان يتسلح بالصبر، يحتاج إنسان يقرأ القرآن، يقرأ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يرى ما مر على حبيبنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه من الابتلاء والامتحان. طرد من مكة صلى الله عليه وسلم ونظر إليها وضربت عيناه وقال والله إنك لحب البقاء إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت، وفي رواية ما سكنت غيرك. صبر صلوات ربي وسلامه عليه في مكة، جلس 13 سنة يقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ووضعوا على ظهره سل الجزور. صبر صلى الله عليه وسلم، طرد للطائف، طرده أهل الطائف ومعاقبيه، صبر صلى الله عليه وسلم. إذن يحتاج الإنسان أن يصبر، لأن يعني الحياة لا بد فيها من ابتلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي الآية الأخرى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لابد من بلوى الأخبار، يمتحن الإنسان فيعود المسلم نفسه، هذا تخرج من هذه المدرسة. ثم كذلك من دروس الحج أن يعود المسلم نفسه على عبادة انتظار الفرج. انتظار الفرج من العبادات القلبية التي قد يغفل عنها البعض، وهي من أجل العبادات. شخص مريض أقول تعبد الله بانتظار الفرج والشفاء والعافية، عبادة. فقير تعبد الله بانتظار الفرج. مبتلى لأي نوع من البلاء تعبد الله بانتظار الفرج. منين أخذنا هذا؟ أنت لما ترى الناس تدخل الحرم مثلا في طواف الإفاضة وفي طواف الوداع، ترى الزحمة فيصيبك الخوف والهلع من هذه الزحمة، وتخشى على نفسك أو على أولادك أو زوجتك فيصيبك الآن هلع، بعد لحظات ترى هذا الفرج من عند الله أتى، هذه الزحام ذهبت وانتهت. أو ترى الجمرات كذلك زحمة، أو ترى عرفة فيها الزحام الشديد فيصيبك الخوف والهلع، ثم يأتي الفرج من عند الله جل في علاه. كذلك الحياة، تعبد الله بالفرج، انتظار الفرج، وهي عبادة قلبية. يمكن تجلس تنتظر سنة ولا سنتين ولا ثلاث، لكن أقول لك هذه السنة والسنتين أنت تتعبد الله بعبادة جليلة عظيمة، وهي عبودية انتظار الفرج من عند الله جل وعلا. فلا يغاب عنا هذا المعنى أيها الأحبة، لا يغاب عنا هذا المعنى، أعني انتظار الفرج. أقول لكل مهموم ومحزون ومبتلى تعبد الله بانتظار الفرج، وأبشر من عند الله بالفرج القريب، لأن الله جل وعلا يقول أنعم ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فأنت تحسن الظن بخالقك ويأتي الفرج من عند الله جل في علاه. ثم يكسب الحاج أيضا من دروس الحج أن الحاج يستفيد كثير من الدروس والأخلاق التي دل عليها القرآن، منها خلق الرحمة. كيف أنت ترى إنسان معاق، ترى إنسان مشلول، ترى إنسان فقير، فيرق قلبك ترحم هذا الإنسان، تعبدت الله بهذه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فأنت رأيت هذا المسكين في أي صورة، كما نشاهد في الحج الصورة الكثيرة، فترحمه هذه الرحمة سبب لرحمة الله لك. ولما قال الرجل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن قال وتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. قال وأملك لك شيئا أن نزع الله الرحمة من قلبك. نبينا نبي الرحمة صلوات ربي وسلامه عليه، حتى لما شكت له الحمرة الطير وهي تحوم في السماء قال من فجعها بولدها ردوا عليها ولدها، رحمة حتى في الطير صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الحاج يرحم هؤلاء المستضعفين والمرضى والمصابين بأنواع الابتلاءات والامتحانات التي تصيبهم، فيرحمهم ويرك قلبه لهم، فإذا رحمهم رحمهم الله. ثم يأخذ هذا درسا في حياته كلها، أن يرحم فيما بعد، يرحم الأرامل، يرحم الأيتام، يرحم جيرانه الفقراء والمساكين، ويجعل هذا منهجا في حياته ويطبق هذا في حياته. لأن من رحم الخلق رحمه الخالق، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا من الدروس التي يستفيد أو يأخذها الحاج من حجه عندما يعطف على مساكين. لو يعطف على إنسان ويسقيه ماء، يرى شخصا قد احتاج للماء فيرحمه ويسقيه هذا الماء، قد يكون سببا ذلك ليأخذ دخول الجنة. أيها الفضلاء، ألا ترون إلى المرأة التي أخلصت ورحمت كلبا وهي امرأة بغي، فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة؟ الذي أزاح الغصن من الطريق. إذن على الإنسان أن يرحم إخوانه المسلمين، ويأخذ أي كما قلت هذا أيضا من الدروس والأخلاق التي دل عليها وحث عليها القرآن والسنة، جانب الإيثار. نرى ولله الحمد هذا الخلق موجود ولله الحمد في الحج بعدة صور وبعدة أشكال. كذلك لما نرى الحجاج يقفون في صعيد واحد بلباس واحد، يلبسون الرداء كما تشاهد الآن الإحرام، هذا الإزار وهذا الرداء بالجميع، الغني والفقير والرئيس والمرؤوس والملك والمملوك، الجميع كلهم يقفون بعرفة وبهذه الهيئة، ويدعون ربا واحدا، يسألون الله رحمته، ويسألون الله رضاه، ويسألون الله مغفرته، ويسألون الله جنته. إذن هذا الترابط وهذا التلاحم دل عليه القرآن إنما المؤمنون إخوة. هذا التراحم والترابط الذي نراه ونشاهده، ونسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، يجمع كلمتهم على الكتاب والسنة، وأن يوحد صفوفهم. نراهم بساعة واحدة، إذا غربت الشمس يوم عرفة يدفعون جميعا إلى مزدلفة، يقفون ويبيتون بمزدلفة، يبيتون بها ليلة الحادي عشر، ينصرفون كذلك إلى منى، يرمون جمرة العقبة جميعا، ويذهبون إلى الحرم جميعا. وهذا ما دل عليه القرآن والسنة، وحدة المسلمين. فهذا المطلب ينبغي لكل شخص منا بعينه أن يسعى له وأن يحققه بنفسه. كيف يحققه بنفسه؟ وكيف يدعو الناس له؟ الله جل وعلا يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يحقق ذلك بنفسه أن يصدر على صعيد عرفات عفوا عاما عن كل شخص أخطأ بحقه، من أجل الله الواحد الأحد الفرد الصمد، من أجل الله، لا يريد من الناس جزاء ولا شكورا، إنما يتعامل مع الله. وعندما أصدر العفو على صعيد عرفات، من يعلم عنه؟ يعلم عنه الله، نعم يعلم عنه الخالق جل في علاه. يقول: اللهم إني أشهدك يا الله في هذا الموطن أنني قد عفوت عن كل من أخطأ علي من أجلك يا الله، اللهم اعف عني. فهذا العفو في هذا المكان من أسباب عفو الله عنك في هذا المكان الطاهر، وتنصرف وقد غفرت ذنوبك وسترت عيوبك. إذن فهذا حققتها بنفسك. إنما المؤمنون إخوة، لا تحمل الغل ولا الحقد ولا الحسد لإخوانك المؤمنين. إذن هذا من الدروس التي نستفيدها من الحج عندما نرى هذا الاجتماع وهذا التآلف، ثم يسعى بنفسه ويحث الناس إليه. إذا علمت أخي المسلم، أخي الحاج، بين شخصين خصومة وخلاف، وما أكثر الخلافات بين الأقارب، بين الجيران، بين الزملاء، بين الأصدقاء تكون بينهم صداقة فتنقطع بسبب أمر تافه. تسعى لجمع القلوب وحدة الصفوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا أدلكم على خير من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين من أعظم القربات، أفضل من قيام الليل وأفضل من صيام النفل وأفضل من الصدقة، أن تجمع بين اثنين. فأنت أخي المسلم إذا رأيت هذه الوحدة تقول: إن شاء الله سأبذل ما أستطيع، أنا أعرف بين فلان وفلان خلاف، إذا رجعت إلى بلدي أو إلى مكاني في مكة أو في غيرها سأسعى لجمع الكلمة ووحدة الصف. وإذا كان الإنسان قد وقع بتفريق ومشى بالوشاية والنميمة بين الناس يعلنها توبة في هذا المكان، بعرفات وفي المطاف وفي مزدلفة وفي منى، نعم، لأن نقل الكلام كبيرة من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة، كما في الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام الذي ينقل الكلام بين الناس ليفسد بينهم. فإذا رأى هذا الاجتماع يقول: أنا لبنة من هذا البناء، سأكون إن شاء الله لبنة بناء في المجتمع، وسأسعى لوحدة الصف ولجمع الكلمة بمشيئة الله جل في علاه، وسأفعل بين الأقارب والجيران ما أستطيع فعله بمشيئة الله جل وعلا. ولا يستهين الإنسان بفعله ولو أصلح بين اثنين فقط، فقد يكون هذا العمل سبب لدخولك الجنة. أيضا من الدروس التي نستفيدها في الحج أيها الأحبة أن الإنسان يتذكر في صعيد عرفات عندما يجمع الله الأولين والآخرين، اجتمعوا الآن في هذا المكان 2,000,000 أو 1,500,000 أو 3 ملايين، اجتمع هذا العدد ومع ذلك ترى كيف الزحام الشديد وكيف الحرارة تشتد على الناس وكيف الكرب، كل يبحث عن ظل، حتى لو يبحث عن ظل سيارة، يبحث عن تكييف، يبحث عن خيمة، وهي 3 أو 4 أو 5 ساعات أو 6 ساعات. إذن هذا الموقف يذكر الإنسان بيوم القيامة وبأهوال القيامة الله يجزاك الجنة، شكر الله لك، وبشدائد القيامة. يتذكر هذه الأهوال الشديدة ويراجع نفسه: أنت اجتمعت سواء وقفت من أول النهار أو من آخر النهار، تتذكر في هذا المكان يوم يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد. اللي على وجه الأرض الآن أيها الأحبة 6 مليارات، والإحصاء الأخير يقول وصلوا 7 مليارات، نعم، وكل 100,000 سنة، كل الآن 100 سنة يأتي، كل 100 سنة يأتي 7 مليارات أو 6 مليارات إلى أن تقوم الساعة. كم عدد البشر؟ من يحصيهم؟ الله جل في علاه لا يحصيهم إلا هو. أنا وأنت يوم القيامة سنكون في هذا الموطن، والله جل وعلا وصفه لنا حتى نعمل بطاعته، نعمل بطاعته جل في علاه وننتهي عن معصيته. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم، كان الناس شربوا السكر، لكن حقيقة أمر ما شربوا، لكن رأوا الأهوال، رأوا الشدائد. تذكر إنسان ذنوبه، أتت الشاشة أمامه، لأن الله غضب غضبا لم يغضب قبله ولن يغضب بعده، غضب شديد، والناس كل منهم يقول نفسي نفسي. حتى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وكما جمع في الصحيحين لما يبلغ الكرب من الناس كل مبلغ فأهل الموقف يقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى من يشفع لنا عند الله لفصل القضاء؟ فيقول: نذهب إلى آدم، فهو أبو البشر، خلقه الله بيده، فيأتون إلى آدم يقول: يا آدم، إن الله خلقك بيده، ألا ترى إلى ما نحن فيه من الكرب والشدة والأهوال؟ اشفع لنا عند الله. لماذا؟ لفصل القضاء، لأنهم في كرب، الناس دنت، الشمس دنت، والناس في كرب عظيم، والعرق على قدر أعمالهم. هذه حقائق أخبر بها العليم الحكيم سبحانه، وأخبر بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. طالت أيامنا وانقصرت، ومن مات قامت قيامته. بعض الناس يظن أن الساعة بعيدة، لا، نفس يرجع يرتفع فلا ينزل، أو ينزل فلا يرتفع، فتقوم قيامتك. يتنعم الإنسان ويتعذب. إذن فيقول آدم: إن الله نهاني أن أكل من الشجرة فأكلت، نهاني أن أكل من الشجرة فأكلت. تأمل معي أخي المسلم إلى أبيك آدم، كيف قال إن الله نهاني أن أكل من الشجرة؟ يتذكر ذنبا واحدا، فكيف الذنوب التي فعلناها الكثيرة؟ فيحيلها إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، وإبراهيم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيأتي ويسجد عند العرش. هذه الأهوال أيها الأحبة سنمر عليها جميعا، طالت أيامنا وانقصرت. فيسجد عند العرش، يسجد بين يدي خالقه جل في علاه، فيفتح الله عليه من حسن المحامد والثناء عليه جل في علاه، فيقول له رب جل وعلا: ارفع راسك واشفع تشفع. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقول له رب جل وعلا: ارفع رأسك واشفع تشفع. فيقول: أدخل من باب الجنة الأيمن من أمتك من لا حساب عليهم، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك. هذه الأهوال والشدائد سنقفها، نقرأها بكلام الله. يقول الله جل وعلا واصف لذلك اليوم: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. من يتصور أن الوالد يتبرى من أولاده، أو الولد يتبرى من أبيه ومن أمه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نعم، تذكر أنت في عرفات هذه المواقف الشديدة والأهوال العصيبة التي سنمر عليها جميعا، لا شك أن العقل يقف مدهوش أمام هذه الشدائد، وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا. ومن الإيمان بالغيب أن نؤمن بما سيكون يوم القيامة من الشدائد والأهوال على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم أنت يا عبد الله ستقرأ ديوانك، يقول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد سيأخذ كتابه يوم القيامة. وما ربك بظلام للعبيد، لو أنك فعل ذنب قبل 20 سنة إذا ما تبت منه موجود، أنت نسيته، لكن الله جل وعلا ما نساه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلش مسجل نكرة في سياق النفي، كل الأقوال والأعمال التي فعلناها مسجلة ومحصاة علينا وسنجدها. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، فالإنسان يوم القيامة سيتذكر ويرى الأفعال، ويوم القيامة كل منا سيقف بين يدي خالقه جل وعلا تقدست أسماؤه وصفاته. فأنت إذا وقفت على صعيد عرفات تتذكر هذا الموقف وتعلنها توبة لله جل في علاه، توبة. والله سبحانه وتعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كل مؤمن مطالب بالتوبة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهذه الآية نزلت بعد الهجرة، أي بعد أعمال جليلة قام بها الصحابة بعدما تركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم وصدرها كفار قريش، ونزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. نعم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيعلن الإنسان توبة في عرفات، توبة لله جل في علاه. ومن رحمة الجليل جل في علاه أن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه وغفر ذنبه. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: ولا يزنوا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن. تأملوا معي: وآمن وعمل عملا صالح فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ليس التوبة فحسب، بل إن الذنوب والكبائر والسيئات والموبقات إذا تاب العبد توبة صادقة فإن الله يبدله حسنات. وهذا من سعة رحمة الله جل وعلا بعباده، من سعة رحمته جل في وعلا في عباده. فإذا تاب المسلم تاب الله عليه وغفر ذنبه. ألا ترون إلى الرجل الذي أجرم وقتل 99 نفسا 99 نفسا ولما تاب وذهب إلى عابد قال: ليس لك توبة، فأكمل به 100. فقال: دلوني على أعلم من في الأرض، فدلوه على عالم. قال: ومن يحول بينك وبين الله، ولكن أخرج من هذا البلد فإنه بلد سوء، اذهب إلى البلد الفلاني فإن فيه أناس يعبدون الله فعبدوا الله معهم. فخرج وتداركته ومات بمنتصف الطريق، وتنازعت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأصبح برحمة العزيز الجليل الرحيم من نصيب ملائكة الرحمة، فغفر الله له وأدخله الجنة. لماذا؟ لأنه تاب توبة صادقة، توبة ناصحة. فإذا رأى الإنسان هذا المشهد العظيم وعلم أنه سيقف بين يدي الله وسيناقشه وسيسأله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فيتذكر هذه المواقف فيعلنها توبة في صعيد عرفات حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لأنكم تعلمون يا رعاكم الله أن الكبائر لا بد فيها من توبة. فإذا تاب الإنسان على صعيد عرفات أو في مكة أو في أي مكان تاب الله على جل عليه وكفر عنه السيئات الصغائر والكبائر، كفر عنه الصغائر والكبائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فيتذكر المسلم هذه المشاهد العظيمة. ومن دروس الحج أن الإنسان يحقق عبودية الشكر لله جل في علاه. الله سبحانه وتعالى اختارك واجتباك واصطفاك أن تفد إلى هذا المكان الطاهر. كل مسلم على وجه الأرض يتمنى أن يكون مع الحجاج، أن يقف على صعيد عرفات وأن يطوف مع الطائفين وأن يسعى مع الساعين وأن يقف بمزدلفة وبمنى ويرمي الجمرات. والله جل وعلا اختارك واصطفاك ليس بذكائك ولا بعقلك ولا بدهائك ولا بحسبك ولا بنسبك، الله وحده هو الذي اختارك، وما بكم من نعمة فمن الله. فتحمد ربك جل وعلا وتثني عليه الخير كله، وما تراه من الابتلاءات في هذا المكان، هذا معاق وهذا مريض وهذا كذا، فتشكر الله جل وعلا على نعمه الظاهرة والباطنة. والشكر كما قال ابن قيم نصف الدين، الشكر نصف الدين كما قال ابن قيم، الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فإما أن يكون سام بنعمة فيشكر الله جل وعلا، أو ببلية فيصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثم قال: وليس ذلك إلا للمؤمن فقط. فأنت تحمد الله على نعمة الهداية للإسلام. إذا قلنا كما قلنا 7 مليارات على وجه الأرض المسلمين، منهم 1.5 مليار الله جل وعلا اصطفاك من أن تكون من المسلمين، وأن تكون من المتواجدين في هذه الأماكن الطاهرة، وأن تكون من الحجاج، وأن تستشعر هذه المعاني الكثيرة والكبيرة. وإذا كنت ممن أكرمه الله بالمجاورة لبيت الله جل وعلا، وقد كتب عند الله باسمك أنك تجاور بيت الله جل وعلا، فتشكر الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وتحقق أركان الشكر الثلاثة بالقلب وباللسان وبالجوارح. أما بالقلب فتعتقد وتجزم أن ما بك من نعمة فمن الله وحده، وباللسان تكثر من الحمد والثناء على المنعم جل في علاه. والله يحب الشاكرين، ولو لم يكن في الشكر إلا أن الله يحب الشاكرين، والله يحب الشاكرين، والشاكر يحفظ نعمته. نعم، ويجازيها الله سبحانه وتعالى، وسنجزي الشاكرين، يجزى في الدنيا ويجزى في الآخرة. ويشكر الله بجوارحه، إذا أعطاك الله مال اشكر الله، سخره في الخير، انتبه تسخره في الحرام، فهذا ليس من شكر النعمة. هذه الجوارح، السمع والبصر، اشكر الله عليها، واعلم بأنك ستسأل عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فسيسأل الإنسان عن هذه الجوارح، فيسأله ربه جل وعلا عن سمعه وعن بصره، فلا يطلق بصره إلى ما حرمه الله، لا سيما في هذا الوقت الذي كثرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت الأمراض في الجيوب، فهذا ابتلاء لا شك، ابتلاء عظيم لقوة الإيمان في القلب، وإنسان يراقب الله سبحانه وتعالى. إذن من دروس الحج أن الإنسان يحقق عبادة الشكر لله جل وعلا، ويحفظ نعمته، والله جل وعلا يحب أن يشكر في كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. إذا أكلت الأكلة أو شربت الماء تحمد الله؟ الإمام أحمد اجتهاد منه كان إذا أكل اللقمة الواحد قال الحمد لله، كل ما أكل لقمة قال الحمد لله الحمد لله. نعم، هذا من فضل الله عليك أن أوجد هذه النعمة، وأيضا استطعت، ليس بك مرض تمنعك من هذه النعمة. كم من شخص محجوب ومحروم، عنده مال لكن محجوب من أشياء كثيرة، وأنت تأكل ما لذ وطاب. أو شخص فقير يتمنى هذه الحاجة ما يجدها، وأنت تجد هذه النعمة. والإنسان لا يعرف قدر النعمة التي بين يديه إلا إذا فقدها. إذا فقدها عرف. غمض عينيك لمدة ساعة واحدة حتى تعرف نعمة البصر، غمض عينيك سكر عينيك فترة معينة واعرف نعمة البصر. لو يسجد الإنسان إلى أن تقوم الساعة ما شكر الله على نعمة البصر، لو يسجد إلى أن تقوم الساعة ما شكر الله على هذه النعمة. إذن فالله جل وعلا أنعم عليك بنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، صيغة مبالغة، ظلوم لنفسه كفار بنعم الله جل في علاه. وإن لم يقل ذلك بعض الناس بلسانه لكن بحاله، أن ما بي من نعمة فمن عندي، من عندي نفسه، يظن هذا من نفسه. إذن على الإنسان إذا يأخذ هذا المنهج في 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 يأخذ هذا الدرس في الحج ويجعله منهجا في حياته، أن يشكر الله جل وعلا ولا يتعاظم، وعمله أو طاعته، فإن الذي وفقك وشرح صدرك للإسلام وأداء هذه العبادة هو الله، هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وجعلكم من الراشدين. هو وحده سبحانه وتعالى هو الذي اختارك، وهو الذي اجتباك، وهو الذي اصطفاك، وهو الذي أعانك على أداء هذه العبادة، فتشكر الله سبحانه وتعالى أن أكرمك وأن منحك هذا الأمر. أيضا من دروس الحج كما قلت، والدروس كثيرة، أن يعود نفسه البذل والإنفاق. بعض الناس يبخل، وما يبخل فإنما يبخل على نفسه، فالحج يحتاج مصاريف ويحتاج تكلفة، فإذا أنفق الإنسان في هذا الحج فإن هذا مخلوف. يقول الله جل وعلا: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقت سيخلف عليك في الدنيا وسيخلف عليك في الآخرة. إذن فهذا المال الذي يعني أنفقته في الحج فهو سيخلف عليك، سعندك مصاريف كثيرة في هذا الحج. إذن فإذا بذل الإنسان من ماله عود نفسه على السخاء، والله جل وعلا يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ فأنفق الإنسان على حجه فأذهب صفة ذميمة، وهي صفة البخل والشح التي هي من الشيطان، والشيطان يعدكم الفقر، فيعود إنسان يعطي الفقراء، يعطي المساكين، فإذا أنفق عوضه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ودل يتصدق على المساكين، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. وما من يوم في كل صباح ينزل ملكان يقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي منفقا تلفا. يعني لما الواحد يستشعر أيها الأحبة، وانت الآن الصباح تتصدق بصدقة ريال الصباح، وتستشعر أن الملك يقول: اللهم عوضه، اللهم اخلف عليه، فهذا الملك مستجاب الدعوة فسيعوضك الله جل وعلا. لا تظن المال الذي أنفقته ذهب هذا ينمى لك، نعم، ويكون هذا المال تستظل به يوم القيامة، ويكون وقاية لك من النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. إذن فالإنسان يعود نفسه على البذل وعلى السخاء وعلى العطاء في الحج، لأن يصرف كما قلت أموالا كثيرة. وكذلك استحب أهل العلم أن يأخذ مالا زائدا على نفقته حتى لو احتاج رفقته، وهذا لا شك أن فيه تفريج كربة من كرب المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فرج عن مسلم كربة من كرب يوم القيامة فرج الله عنه كربة، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا فرجت عن أخيك المسلم شخص جاء للحج وانقطعت نفقته وأعطيته ولو كان غنيا، فأنت فرجت عن هذا المسلم كربة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. إذن يعود نفسه على البذل. من دروس الحج أن الحاج يراقب الله جل وعلا في كل مناسك الحج، وإذاك تجد أن الحاج يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وهذا أمر محمود، حتى لو سقطت شعرة من رأسه تجده يسأل: سقط من رأسي شعرة، ماذا علي؟ هل علي فدية ولا ما علي فدية؟ تجد الكونترات وأماكن الفتوى، تجد الآن الحجاج ولله الحمد يسألون لأنهم يريدون أن يعدوا العبادة على أكمل وجه وأتم وجه. فتجد أن هذا الحاج يسأل عن هذا الأمر عندما سقطت هذه الشعرات من رأسه، هل يعلم أحد؟ لا، يعلم الله، لكن هذا الحاج راقب الله، فيجعل هذا منهج في حياته أن يراقب الله في كل شؤونه وفي كل حياته. نعم، فمن أسباب الفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة أن الإنسان يراقب ربه جل في علاه في غرفته، في غرفة مظلمة لا يراه إلا الله، في سفر هنا أو هناك، يراقب الله جل وعلا ويعلم بأن الله سبحانه وتعالى عليه رقيب ومطلع على كل أعماله على دقيقها وجليلها، بل يعلم ما في قلبه سبحانه، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما هو إلا الشيء الذي يخفى من السر الذي سيكون للإنسان في مستقبل أمره، والإنسان لا يعلم، لكن ربنا يعلم ما سيكون لك بعد 10 سنين وعشرين سنة وإلى غير ذلك. ربنا يعلم ما كان وما سيكون إلى قيام الساعة جل في علاه، لا يخفى عليه شيء. إذن فيعلم ربك. فهذا الحاج نجد أنه راقب الله في كل أموره حتى يؤدي هذه العبادة. من دروس الحج أيها الأحبة أن الحاج يسأل ويستفتي ويريد أن يتفقه في دين الله ويريد أن يؤدي هذه العبادة على الوجه الأكمل، لأنه يعلم أنه إذا لم يكمل العبادة على وجهها فإن حج غير صحيح. لو لم يقف بعرفة مثلا أو لم يطف طواف الإفاضة أو لم يسعى، يعلم أن حجه نفسه يفسد لو ترك ركنا من أركان الحج، أو ينقص أجره لو فعل محظورا محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج. فتجد أنه يستفتي ويتفقه في دين الله. إذن ما هو الدرس الذي استفيده؟ أنك أخي المسلم تتفقه في دين الله، في كيف تصلي، كيف تؤدي زكاة مالك، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، قسم فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن قسم فرض عين يجب على كل شخص بعينه أن يفقه هذا الأمر، وهو ما لا تتم العبادة إلا به. الصلاة الآن كيف يصلي الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن يتعلم المسلم كيف يؤدي العبادة، الصلاة والزكاة والحج والصيام، ويتفقه في دين الله جل وعلا. والنبي صلى الله ربي وسلامه عليه يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله جل وعلا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يقول سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالصلاة التي نؤديها على الإنسان يعرف أركان الصلاة ويعرف واجبات الصلاة ويعرف شروط الصلاة. فرق بين الركن وبين الواجب، الواجب الركن إذا تركه الإنسان عمدا أو سهوا فإن صلاته تبطل غير صحيحة، أما الواجب فإنه يجبره سجود السهو. لو تسأل عن أركان الصلاة، كم عدد أركان الصلاة، كم واجبات الصلاة، حتى الإنسان يؤدي هذه العبادة على أكمل وجه. أذكر في مجلس من المجالس سألت سؤالا وطرحت عليه مبلغا من المال، وقلت الذي يجيب على هذا السؤال سأعطيه هذا المبلغ. سألت عن أركان الصلاة وشروط الصلاة وواجبات الصلاة، كلنا أخذ يعدد 5 والـ4 ولم يتجاوزوا إلى 7 أركان. طيب الإنسان يصلي في كل يوم 5 مرات حتى يفرق بين الركن وبين الواجب. إذا لما يؤدي الإنسان الحج ويأخذ هذا الدرس فإنه عليه أن يتفقه في بقية الأحكام، أحكام الشريعة التي يؤدي بها العبادة. لو طرحت سؤال الآن وتركت الإجابة لمن أراد أن الآن بجعل مبلغا من المال 500 ريال، اللي جاوبني هنا يجي ويذكر لي الآن نأدي العبادة، أركان الصلاة، صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستفيد الحاضرون، أبعطيه 500 ريال الآن، يقول لي هذا ركن وهذا واجب وهذا شرط، ها مطروح السؤال للجميع الآن، يأخذ 500 ريال أبعطيه الآن، ها يتقدم واحد ويقول هذا استقبال القبلة شرط أو واجب أو ركن، الوضوء شرط أو ركن أو واجب، دعاء الاستفتاح سنة أو واجب أو ركن أو فرض، قراءة الفاتحة، من يتقدم من يتفضل علينا ويأخذ الجائزة 500 ريال. ها يا أخوان تفضل تفضل، تعال هنا. يقول الوضوء شرط من شروط الصلاة، وهذا صحيح. طيب استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، أحسنت. القيام، أيه القيام ركن مع القدرة، شكله بيأخذ الجائزة، الجائزة راحت علينا. طيب تكبيرة الإحرام، أنا ودي الجميع يستفيدوا من هذا، تكبيرة الإحرام ركن، أحسنت، من ركان الصلاة. دعاء الاستفتاح سنة قولية، يعني لو الواحد ما قال سبحانك اللهم وبحمدك أو الدعاء الآخر معليش صلاته صحيحة. ما هي السنة؟ السنة هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ركن، تجيب لنا دليل؟ أحسنت. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لو جانا شخص قال أنا الآن مع الإمام، الإمام يقرأ، أصلا أقرأ الفاتحة ولا ما أقرأ الفاتحة؟ هل هو أحسنت؟ فيها خلاف، قيل أنها واجبة حتى مع الإمام ولو كانت صلاة جهرية، فرقوا بين الجهرية والسرية، ولو كانت الآن سرية وش ترجح أنت؟ يقرأ، ولو كانت جهرية خلاف، يقرأ ولا يقرأ، وش ترجح أنت؟ أحسنت، يرجح القراءة، لأن عندنا دليل، لا صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حتى ولو كانت صلاة جهرية فإنه يقرأ الفاتحة، يقرأ بسكتات الإمام، يقرأ بسكتات الإمام، لكن لو لم يسكت الإمام نقول يقرأ، ولو لم يسكت الإمام قد يقول قائل، الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، نقول هذا خارج الصلاة، لكن لأنه يستمع، لكن يقرأ الآن، لأن عندنا يستمع الإمام بعد ما يقرأ الفاتحة، إذا نقول القول الصحيح أنه يقرأ. طيب قراءة سورة بعد الفاتحة سنة، يعني لو الإمام الآن العشاء صلى ابنه قرأ الفاتحة وركع صلاة صحيحة، ها؟ أحسنت. إذن قراءة سورة بعد الفاتحة سنة وليس واجب وليس ركن. طيب الركوع، أي الركوع ركن، وقول الله أكبر، وقول الله أكبر واجب من واجبات. طيب قول سبحان ربي العظيم، القول الواجب هذا الصحيح، نعم كلامك صح، الواجب مرة واحدة يقول سبحان ربي العظيم، وما زاد، والأفضل إن الكمال ثلاث والأفضل إلى عشر، لو قال سبحان يقول لو قال واحدة كفى، لكن يقول ثلاث مرات هذا، ولو وصل إلى عشر أكمل إن الكمال ثلاث. طيب قول سمع الله لمن حمده، أي واجب. قول ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد للمأموم والإمام كلهم، رب إذا قال الإمام، إذا قال الإمام الإمام مثلا المأموم للإمام المأموم المنفرد، ربنا ولك الحمد، يقول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة الذي هو الإمام. طيب والمنفرد كذلك. طيب قل ربنا ولك الحمد، قلت أنه واجب. القيام من الركوع ركن، أركان السجود ركن، السجود على ماذا؟ ما هي الأعضاء السبعة وانت واقف؟ القدمين اللي هي اليد الكفين، والجبهة مع الأنف، والركبتين، وأطراف أطراف الأصابع، هنا مخالفة يقع بها بعض الناس، وهي أنه إذا سجد يرفع قدميه ولا لا؟ يرفع قدميه، هذا خطأ، ما سجد الأعضاء السبعة يا أخوان، ينبغي الإنسان يتنبه لهذا، لم يسجد الأعضاء السبعة. طيب قول سبحان ربي الأعلى، أحسنت، والجلسة بين السجدتين ركن، وقول رب اغفر لي، قول رب اغفر لي، تراك بتروح عليك انت بحنا. ها لا قول ها تفضل. طيب بس يؤذن ونكمل معلش دقيقة. تفضل استريح. حكم متابعة المؤذن سنة مؤكدة؟ طيب لو جاء واحد قال واجب نقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال هنا أمر والأمر لوجوب، وش اللي صرف عن وجوب؟ أحسنت. هذا لو لم يكن فيه صارفان. الحديث على الفطرة حديث وخرجت من النار لم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فدل على الاستحباب، سنة مؤكدة. نقول متابعة المؤذن سنة مؤكدة، ينبغي الإنسان لا يترك متابعة المؤذن ويقول على الفطرة لما انتهى المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة خرجت من النار فلم يتابع المؤذن دل على أنه ليس واجب. وإلى الأصل هنا الوجوب، بس هذا صرف عن الوجوب، ولا هنا الأمر قال فقولوا مثل ما يقول. ثم يقول أيضا رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. هذا الحديث صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من قال هذا الدعاء بعد الأذان يقول غفر ذنبه، غفر. هذا فضل عظيم. إذن لعله الآن هذه إذن نقول واجب، والرب اغفر لي واجب. طيب التشهد الأول واجب، التشهد الأخير ركن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالتشهد الأخير ركن. نعم التشهد الأخير صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، التسليمتان ركن من التسليمتان ركن من أركان التسليمتان ركن تكبيرة الأحرام ركن، والتسليمتان ركن. إذن نبارك لك ووفقك الله. إذن من دروس الحج أن يعبد المسلم ربه على بصيرة، أن يعبد المسلم من النجد السائل يسأل أو الحاج يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. كذلك ينبغي في أمور الدين يسأل الإنسان عن الصلاة عن الزكاة عن جميع أحكام الشريعة حتى يعبد الله جل وعلا على بصيرة، لأن كل عبادة لا بد أن يتوفر فيها شرطان أساسيان، الشرط الأول إخلاص العمل لله، الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن تحصل متابعة إلا بالعلم والسؤال، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فيعبد المسلم على بصيرة. ومن دروس الحج استغلال الوقت. قد يقول قائل ما علاقة استغلال الوقت فيها الإنسان يجعل هذا يأخذ هذا الدرس ويستفيد بحياته كلها؟ لاحظوا معي أن الحاج بأيام معدودة ينجز إنجاز كبير. لاحظوا معي الطواف، طواف القدوم، إذا كان مثلا الآن عنده تمتع طواف الآن العمرة وسعي العمرة ثم يقصر ثم يذهب يوم الثمانية ويقف بيوم التروية بمنى ثم يقف بعرفة ثم ينصرف بيت مزدلفة وثم يأتي يوم العيد وعنده خمسة مناسك يرمي الجمرة ويحلق وينحر ويطوف ويسعى، وعنده يوم الحادي عشر رمي الصغرى والوسطى والكبرى والمبيت بمنى، ويوم الثاني عشر كذلك الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويبيت مينا. إذن أعمال كبيرة وأعمال جليلة يقوم بها المسلم بأعمى بوقت يسير. لما عقد العزم واستعان بالله جل وعلا أعانه المولى جل في علاه، وقام بأعمال جليلة بأربعة أيام وخمسة أيام. تجد بعض الناس عنده هدف يقول والله بحفظ القرآن، لكن يسوف يضيع وقته. سأحفظ القرآن تمضي عليه سنوات وما حفظ القرآن، سأحفظ الأربعين النووية وأحفظ بلوغ المرام وأحفظ كذا وأحفظ كذا، وعنده من التسويف. لكن لو الآن اتخذ قرار لما رأى هذا الإنجاز الكبير بأيام محدودة معدودة أنجز أعمال جليلة وأعمال كبيرة بأربعة أيام وسفر وعناء ومشقة، ومع ذلك أنجز وأبدع عندما عقد العزم. لأن المسلم إذا هم بالحسنة وعقد العزم عليها أعانه الله عليها، أعانه الله عليها، ومن استعان بالله أعانه. فيقول الإنسان خلاص إذن وقتك أنت ثمين. والوقت أيها الفضلاء له خصائص، من خصائصه أنه سريع الانقضاء. اللي مضى من عمرك 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 سنة تذكرها انتهت، لكنها مسجلة عليك، انتهت كأنها رؤيا رأيتها كحلم ليل انتهت. يقول ابن القيم يا ابن آدم أنت بين ثلاث أوقات، وقت مضى، وهذا ما تملك تجاه الاستغفار، تسأل ربك الغفران والرحمة والتوبة والقبول، ووقت مستقبل وهذا يقول تنوي تكون إذا إن شاء الله في عمري مد في أجلي سأعمل كذا وأعمل كذا حتى تكتب لك حسنة، لأن المسلم إذا هم بالحسنة كتبت له حسنة. ووقت حاضر ويجب أن تستغله لأنه سيذهب كغيره. إذن أنه سريع الانقضاء، وأن ما مضى منه لا يعود. اليوم اللي غربت شمسه لو تجتمع الجن والإنس ما يقدر رجعون، انتهى اليوم، انتهى، ما أحد رجعه. وأغلى ما يملكه الإنسان ليست العبارة السائدة الوقت كالذهب، لا، الواحد يتاجر اليوم ويصير فقير وبكرة يتاجر ويربح وبعده، لكن الوقت ذا خسر، خسر حياته كلها. الوقت رأس ماله، الوقت خزينة تفتحها عبد الله يوم القيامة ولن تجد فيها إلا ما وضعت، وما ربك بظلام للعبيد. كل يوم أن تضع فيها الخزينة وستجدها أمامك يوم القيامة. إذن الوقت سريع الانقضاء، ولذلك الله جل وعلا أقسم به ليبين مكانته، والفجر والليل إذا يغشى والعصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل أربع عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن من دروس الحج أن نرى للحاج ينجز أعمال جليلة، إذن يجعل هذا منهجا في حياته كلها. الدرس الأخير، نرى الحاج يلهج في ذكر الله، وما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات إلا من أجل ذكر الله جل وعلا، بل منذ أن يلبي الحاج بدأ في ذكر الله جل في علاه، لا يفتر عن ذكر الله بين التكبير والتهليل والتحميد والتلبية، لا ينقطع عن ذكر الله جل في علاه، تقدست اسماءه وصفاته، فيجعل هذا أيضا منهجا في حياته كلها. ومن لطف اللطيف، من لطف الكريم سبحانه أن جعل أيسر الأعمال هو أفضلها عند جل وعلا. أفضل الأعمال عند الله الذكر، أفضل الأعمال عند الله جل وعلا الذكر. الإنسان بسيارته، على فراشه، في مكتبه، في كل وقت يذكر الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون، قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المكثر من ذكر الله لا يسبقه أحد إلى الله أبدا. تأمل معي يا أخي الحبيب، جاء في الصحيحين من قال لا إله إلا الله، احفظوا هذا الحديث حفظكم الله من كل سوء وشر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، لاحظوا معي، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت حرزا له من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك. الواحد الآن إذا شارك في قصاص عتق رقبة راح يتحدث في المجالس مبسوط لأن ساهم مع 100 أو 1000 من قبيلة دخلوا وأسقطوا الدم. طيب أنت إذا قلت هذا الدعاء اعتقت 10 من ولد إسماعيل، 10 من ولد إسماعيل، وحرز لك من الشيطان، الشيطان تسلط على الناس في هذا الزمان، كما قال ابن تيمية يقول في آخر الزمان يكثر تسلط الشياطين على بني آدم، فهذا الذكر يحرزك من الشيطان. فيقول هذا الإنسان ويحافظ عليه شهادة التوحيد وهي أفضل كلمة نطقت بها البشرية، خير ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد لله على كل شيء قدير. تأمل معي أخي الحبيب، يقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما في صحيح مسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، يقول حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. 100 مرة يقولها واحد بدقائق معدودة، 4 دقائق حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ويقول حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يكرر الإنسان هذا الدعاء ويعود نفسه. لو لم يكن في الذكر، ابن القيم عدد أكثر من 100 فائدة له، لو لم يكن في الذكر إلا أن من ذكر الله ذكره الله لكان كافيا، فاذكروني أذكركم، فمن ذكرني في نفسه في الحديث القدسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، صلى الله كريم فضله. أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال وسماني الله؟ بكى أبي رضي الله عنه، أنت أخي المسلم إذا ذكرت الله ذكرك الله، ذكرك الله. إذن أنت الآن والجنة قيعان وغراشها سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. جاء في صحيح مسلم قول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: أحب الكلام، كل واحد منكم يحب الكلام اللي يحبه الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. إذن هذا من دروس الحج، أن الحاج يلهج في ذكر الله يجعل ذلك منهجا في حياته كلها. لا أطيل عليكم، أسأل الله الكريم الرحيم الذي يرانا ويسمع كلامنا ومن علينا وتفضل علينا بالاجتماع في بيت من بيوت، أن يمن علينا باجتماع بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم اقبل من الحجاج حجهم واغفر ذنوبهم واعدهم يا ربي كيوم ولدتهم أمهاتهم. اللهم يا حي يا قيوم احفظ الحجاج في برهم وفي البحر وفي عرفات وفي منى وفي مزدلفة وفي مكة وفي الحرم وفي كل مكان، من أراد بهم سوء اللهم أشغله بنفسه وأبطل يا ربي كيده يا حي يا قيوم. اللهم تقبل من الجميع، اللهم تقبل من الجميع يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم واجمع قلوبهم، طهر يا ربي قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب، يا ربي ثبتنا بالقول الثابت وعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، واجعل آخر كلامنا الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله، وأظلنا في ظلك وما لا ظل إلا ظلك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.